ها هي ليالي رمضان أيها الإخوة قد انقضت ولم يبقى من أيامه إلا سويعات يسيرة، والكل أخذ يجهز حقيبته وأغراضه لينصرف إلى دنياه، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقضاء ما بقي من أعمالنا في طاعته. وقد رأينا يعني أنا شخصيا تقضى لي حوالي 3 حالات أو 4 حالات في التنافس على الصف الأول، يعني ده عايز يدخل الأول، ده عايز يدخل ولي حاجز لي أنا جاي جنبي وهكذا. فهذا يدل على أن الإيمان في ارتفاع، والإنسان يسعد حينما يجد مثل هذا التنافس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقتلعوا بالسهام استهموا عليه. ولكن نرجع إلى الإخوة الثبات على هذا الحال. وأيضا من المبشرات أن كثير من الإخوة أصحاب الأسر طلبوا مني أن يسكنوا هنا بجوار هذا المسجد أو في مركز بدء طلبا للعلم، خصوصا من الإخوة خارج مصر. فهذا الحمد لله يدل على يعني أن القلوب متراحمة ومتوالية، وأن الناس فهمت المواد هذه الدروس العلمية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والفضل له جل وعلا أول وآخر وظاهرا وباطنا. وما هؤلاء الذين قالوا الاعتكاف إلا أسباب هيأها الله وسخرها الله سبحانه وتعالى ووفقهم سبحانه وتعالى للقيام بهذا العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص والصدق في القول والعمل. لكن نرجو يا إخوة التواصل والاستمرار والجهاد في طلب العلم، لأن يكون كل منا يحس أنه على ثغر من ثغور الإسلام، يخشى أن يدخل العدو من قبله، لا أنها تكون فترة 10 أيام ثم يذهب الإنسان ولا يفكر في الدين أو العمل لهذا الدين أو نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أفضل ما ينصر به دين الله عز وجل هو تعلمه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. فلا بد أن يبقى هذا الأمر موصولا، حتى ولو سافرت إلى بلدك خارج مصر أو في محافظات مصر، لا بد أن تستمر على هذا الحال، لأن هذا من علامات قبول العمل، أن الإنسان يكون حاله بعد العمل أفضل من حاله قبل العمل. هذا على التوفيق وقبول العمل من الله سبحانه وتعالى. فكم من اعتكافات حصلت، ولكن ما الحصيلة بعدها؟ الحمد لله جاء معنا بعض الإخوة ويعني أبلغونا أنهم سوف يستقيموا إن شاء الله على الأمر في هذا الاعتكاف، سيستقيموا بعد الاعتكاف على الدين وحضور الدروس والعلم الشرعي وما شابه ذلك، وإعفاء الدعية وما شابه ذلك. إن شاء الله عام الحج يكون أول من لا يحلف الحج إن شاء الله. وهكذا كل من حضر ليس له دعية، نرجو إن شاء الله المرة القادمة أن لا يحضر إلا الدعية، مش هندخله الملتحق إلا إذا كان محل دعوة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ويسعد قلوبنا دائما بالسنة وأن يجمعنا عليه. وهذا آخر لقاء، وإن شاء الله نأخذ ما بقي من الأسئلة ثم نغلق إن شاء الله هذا الاعتكاف، ونسأل الله التوفيق والسداد. وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نفطر جميعا، ثم من شاء أن ينصرف ينصرف، ومن شاء أن يجلس إلى صلاة العيد فهو أفضل وأحسن، لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من مصلى من اعتكافه إلى صلاة العيد. فمن سيجلس سيبيت في هذا المسجد إن شاء الله، ثم يصلي الفجر، وبعد الفجر ينطلق إلى المصلى الذي نصلي فيه إن شاء الله تعالى، ثم نفطر جميعا أيضا مع جماعة المسلمين في مصلى العيد إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن ينصرف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسلم له أمره. ولكن لو حرص خصوصا الإخوة لو يعني مش المركز بدر على الحضور يكون أحسن لتكثير سواد الإخوة في هذا المصلى الذي نرجو أن يكون من نصيب السلفيين إن شاء الله في كل سنة إن شاء الله تعالى، حتى نبني المجمع إن شاء الله الذي ننوي بناء إن شاء الله في مركز بدر، ويكون قبلة لكم جميعا، ويكون مسكنا لكم جميعا، ويكون مأوى لكم جميعا، ويكون مسجدا لكم جميعا، ويكون معهدا علميا لكم جميعا، ويكون مبيتا ومأوى وقبلة لكل مؤمن. فهذا مكان كل رجل سلف في مصر أو غير مصر يأوى إليه إن شاء الله تعالى، ونعاونه بما نستطيع مما أعان الله سبحانه وتعالى ووفقنا سبحانه وتعالى عليه. ولا يزال الشكر موصولا إلى هؤلاء الناس سبحان الله، رأينا شيئا عجيبا من عوام المسلمين، شيئا عجيبا في التنافس في خدمة المعتكفين، وهذا شيء والله سبحان الله تسعد النفس له، رغم أن بعض الملتحين المغرضين يحاولوا يشوش على الاعتكاف. قد ردنا شبهاتهم ولله الحمد واحدة تلو الأخرى. هذا يدل على الإنسان إذا كان على الفطرة الصحيحة والفطرة المستقيمة، حتى ولو كان عنده رقة في الدين، إلا أنه على الفطرة ليس صاحب هوى وصاحب بدعة، فإنه ينصر الحق ويغيره. أما أهل الضلال فأصابهم العمى عن رؤية هذا القيس. نسأل الله أن يهديهم ونشرح صدورهم للحق، وأن يبصرهم بدينهم، وأن يرزقهم العلم النافع. ولا زلنا ندعوهم لحضور دروس العلم السلفية ودراسة العلم، وليدعوا وليكفوا ألسنتهم، وليكفوا ألسنتهم عن أهل السنة، وليكفوا ألسنتهم أيضا، وليكفوا أيضا شبهاتهم، فإنها كلها مردودة قديما وحديثا. نعم. ومن كان له أي تعليق إن شاء الله أو أي ملاحظة على الاعتكاف أو ترتيب الاعتكاف، فإن شاء الله يكتبها حتى نستفيد بها في السنوات المقبلة إن شاء الله تعالى. أي استدراكات أو ملاحظات أو أخطاء، اللي عنده ملاحظات، أنا ما أحببنا نطبع ورقة كما يفعل الحزبيين ونوزعها كما يفعل الحزبيين، لكن من كان عنده ملاحظة شفوية ولو تحريرية أفضل، حتى إذا جاء الاعتكاف القادم إن شاء الله نقرأ هذه الملاحظات ونحاول نتفاداها إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يقول أريد أن أقول كلمة للدروس خمس دقائق، اسمحوا لي أقول كلمة للدروس خمس دقائق. ها؟ موافقون؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لا يجب ما فعل بهذا الجمع الطيب إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد سلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وهو قرشي، وكذا صهيب رضي الله عنه وهو رومي، وكذا بلال وهو حبشي، وكذا سلمان رضي الله عنه وهو فارسي. سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في سلك واحد، وهو التمسك بدين الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الشافعي رحمه الله، أجمع المسلمون على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه، ثم بعد موته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فلا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع حوله أصحابه رضي الله عنهم، ونحن اليوم نجتمع في هذا المسجد الطيب المبارك على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخص الذكر شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، لما أوضح وبين وأجلى حفظه الله تعالى، وبين الحق وبين القول السديد من قول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل وهذه الفتن، حتى لا يشمت فينا محزوب، وحتى كما قال الله عز وجل يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأشكر الجميع، وكنت أود أن أكون موجودا في هذا الجمع المبارك، لكن حيل بيني وبين ما أشتهي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، سدد على الحق خطاكم، وجمعنا الله وإياكم في جناته تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. جزاك الله خيرا واحسن الله اليك. هذا سائل يقول احسن الله اليكم، يقول ابن القيم في الشفاء العليم عند القلب،
شفاء العليم،
نعم، في شفاء العليم يحتج بالقدر للمعصية، وهذا يكون بعد التوبة،
لأنه حينئذ لا تكون معصية، إذا تاب منها فإنها تكون طاعة، إذا تاب من المعصية فإن الله يبدل هذه السيئة حسنة، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات، فحينئذ لا يكون تجب القدر على المعصية لأنها صارت طاعة ولم تعد معصية بالتوبة. نعم.
هذا سائل يقول: شاب يمضي فترة التجنيد الآن في رمضان ويكثر من شدة التدريبات والمشقة، فما الحكم وماذا عليه؟
إن كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يفطر ويقضي ما فاته بعد رمضان، إن كان لا يستطيع أن يصوم، ولكن نسأل الله أن يهدي القادة في الجيش لإعانة الجنود على الصيام والضباط، لابد أن يعينهم على صيام فريضة الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، من الخطأ جدا أن لا يعاون الجنود على الصيام، بل لابد أن يأخذوا تدريبات خفيفة في شهر رمضان من أجل أن يعانوا على صيام شهر رمضان. نعم. أما إذا كان لا يستطيع الشد به الأمر خشية أن يهلك فإنه يفطر ويقضي ما فاته. نعم.
هذا السائل يقول: بارك الله فيك يا شيخ، نمت يوما فاحتلمت ولم ادرك اني احتلمت الا بعد ان تناولت وجبه الافطار، فهل صلاه العصر والمغرب والصيام صحيح ام لا؟ واحسن الله بهم.
اما الصيام فصحيح، كما افتى اللجنه الدائمه ان الانسان اذا احتلم وغير من العلم اذا احتلم في نهار رمضان فان هذا لا يؤثر على الصيام. اما اذا كان احتلم وصلى العصر والمغرب جنبا فإنه يعيد الصلاة ولا إثم عليه، طالما أنه كان يجهل ذلك، طالما أنه لم يحس باحتلامه وجد بللا من المني في ثوبه، وهذه مسألة، إذا الإنسان لم يحس باحتلام وجد منيا في الثوب فإنه يعيد الصلاة أو على البدن، يعيد من آخر الصلاة نام قبلها. وأما إذا أحس بشهوة ونزول المني في النوم ولم يجد بللا فإنه ليس حلولا، يبقى هذان مسألتان، إذا لم يحس بالاحتلال ولكنه أصبح فوجد بللا من المني في الثوب أو البدن فإنه يعيد الصلوات الأخيرة من آخر نومة النامة. وأما إذا نام وأحس بشهوة وحركة ولكنه لم يجد بللا فإنه ليس بجهل. نعم.
شيخ السيد يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، السنه في محافظتنا هل يجوز ان نصف الله بوصف لم يصف به نفسه مثل الوجود، ونقول ان الله موجود ولم ياتي ذلك بالوحي؟ بارك الله.
هذا ليس اصلا، انما هذا من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع، وهذا الوجود وجود مطلق لا اوليه له ولا نهايه له. نعم. هذا ليس من باب الصفة، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا سائل يقول: هناك من يقول قد يرد الخلاف في العقيدة، فهل هناك من مسائل وضع فيها الخلاف في العقيدة؟
سئلت اللجنة الدائمة عن هذا فقالوا: لا خلاف في مسائل العقيدة. مثل ذلك جاء عن الشيخ صالح الفوزان واللهيدان وسالف العلماء ومشايخ، فليس هناك خلاف في مسائل العقيدة، مسائل العقيدة مسائل إجماعية. نعم، ويوجد إن شاء الله يعني رسالة تتضمن هذه المسألة، أنه لا خلاف بين الصحابة في العقيدة، إن شاء الله تطرح قريبا وتوزع عليكم إن شاء الله. مع مطوية ورسالة أيضا عن الخروج بالاعتقاد والإحسان والسيف، ليس بالسيف فقط. وأخرى في ماذا؟ يقول: لا يكون إلا بالسيف والرد عليه ولا خلاف في العقيدة، وهل المظاهرات خروج أم لا؟
السيد يقول: السلام عليكم، سمعت سمعت إيمان الملائكة أن إيمان الملائكة يعني لا يزيد ولا ينقص، وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ولا ينقص. هل هذه جملة صحيحة بارك الله
فيك؟ لا أعلم أحد أهل العلم يتكلم في هذه المسألة، لا أعلم أحد أهل العلم يتكلم في هذه المسألة، ولكن نقول عما ارتفع عنه العلماء. ولكن هل يمكن أن يقال أن آدم عليه السلام لما عصى ربه بالأكل من الشجرة ما نقص إيمانه؟ قد يرد هذا. نعم.
السائل يقول فضيلة الشيخ عبد الغفار، مضارب الصور المحرمة سواء كانت في جغرافية أو في الموبايل وغيرها، وما حكم الفيديو التعليمي؟
في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وجدها تسطر سهوة عندها بكرام فيه تصاوير. السهوة الرفعة تكون في ناحية من الباب من الدار أو الغرفة، فوجدها تسطر سهوة عندها بكرام فيه تصاوير، يعني كثوب فيه تصاوير. قيل أنها كانت خيلا ذات أجنحة، فأبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام. قال يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوت، فكل الصور لا تجوز إلا إن كانت في حاجة أو كانت مغموصة. إذا كانت مغموصة مغموصة الرأس والوجوه تجوز. لقول ابن عباس الصورة في الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة، ولا يصح التوسل في هذا. نعم العلماء اختلفوا في تصوير الفيديو، تصوير المحاضرات والدروس العلمية، تنازع العلماء في ذلك، والمختار بالنسبة لنا أن هذا لا يجوز. العموم الصحابة تعلموا بدون تصوير، ذلك نريد لنا صورة فنحن بريئون منها على الشبكة، نريد لنا صورة نحن بريئون من هذه الصورة. وهذا قول شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي. كان وإن الشيخ بن باز رحمه الله يرحمه في ذلك واسع، والمسألة في الفيديو في تصوير المحاضرات والدروس العلمية خلافية لا شك. الخلاف فيها معتبر بين العلماء. نعم.
السائل يقول إذا كان المعلم موجودا الذي يعلم عقيدة السلف الصالح بلغته أي غير اللغة العربية، هل يجوز أن أترك تعلم العقيدة حتى أدرس اللغة العربية وبعد ذلك سأدرس العقيدة العربية؟
نعم.
إذا كان المعلم موجودا الذي يعلم عقيدة السلف الصالح بلغته أي غير اللغة العربية، هل يجوز أن أترك تعلم العقيدة حتى أدرس اللغة العربية وبعد ذلك سأدرس العقيدة بالعربية؟
لا، يتعلم العقيدة بالعربية أو بغير العربية، لأنه يفهم عقيدة السلف وما هي السلف، ويتعلم أيضا اللغة العربية من أجل أن يقرأ في القرآن ويفهم كتب العلماء. نعم.
هذا السائل يقول فهم كتاب يقول شيخنا بارك الله فيكم ما حكم الصراخ في أهل البدع؟
سبق مرارا أن هذا لا يجوز إلا إذا خاف الإنسان فوت صلاة الجماعة كما أفتر العلماء. نعم.
هذا السيد يقول أحسن الله إليكم أنا أحبك في الله. هل أبو يتكسب من حرام؟ هل يجوز للبنين الذي يطلب العلم أن يأكل من ماله؟
إذا كان المال كله حرام لا يجوز الأكل من هذا الشخص. أما إذا كان المال مختلط فالورع تركه والجواز أكله كما عند الإمام أحمد. إذا كان يعمل عمل حرام وعمل حلال عند الإمام أحمد يجوز أكله، ولكن الورع تركه ورعا ليس وجوبا. أما إذا كان المال كله حرام فلا يجوز الأكل عند هذا الشخص ولا التعامل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب عبد أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وأذي بالحرام فأنى يستجاب له. أكل الحرام يؤدي إلى عدم إجابة الدعاء والعياذ بالله. نعم.
أيضا هذا السؤال من كاتب يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الخروج من المسجد أمام الناس إذا وجد أمام إمام مبتدع مع إدراك الصلاة في مسجد آخر؟
هذا يراعى فيه المصالح والمفاسد، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الأمر وعلى حسب وجهة الشخص الذي يترك هذا المسجد. نعم. نعم، لأن خلب أذان يقرأ.
هذا أخي يعني يقول نصيحة، يقول شيخنا صلى الله عليكم هكذا قال يكثر من الإخوة السؤال عن الشبهات بقول قيل وقال وهذا باب لا ينطبق ولي نصيحة لإخواني لا أدري إذا هي منضبطة أم لا وهي أن الضابط عندنا أهل السنة أن نطلب الدليل ونستغل لهذا الدليل في هذه المسائل من السلف والأئمة من بعدهم فإن ذكر ذلك نتحرى عن صحة هذه المقالة وتراجع مشايخنا وإن لم يذكر ذلك وضعنا عليه الكلام ورجعنا إلى دروسنا حتى لا نشغل عنها فما قولكم بارك الله فيكم.
نعم إذا كانت المسائل لم تقع وصارت تغليقات وتغليات الإنسان لا يتكلم فيه أما إذا كانت شبهات قائمة وسأل عنها شخص فيجاب لحديث حذيفة كان أصحاب النبي عليه السلام يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يجزيني أما إذا كان شيء لم يقع فلا يسأل عنه لأن عندنا من كتب السلف والشبهات الواقعة ما يقضي بقية أعمالنا دون أن فناء العمر دون أن ينتهي الإنسان. نعم.
هذا السيد يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن أمسك المصحف قائما في الصلاة؟
إذا كان لا يحفظ القرآن يجوز أن يصلي من المصحف أو أراد أن يطيل وليس عنده حفظ القرآن يجوز أن يقرأ خصوصا في صلاة النافلة وبعض العلماء أباح ذلك في صلاة الفريضة أيضا لكن المعتاد أنه في صلاة النافلة كقيام الليل وأراد أن يطيل ويتهجد من الليل يجوز إذا لم يكن حافظا أن يمسك المصحف المأموم لا يمسك المصحف وإنما يرد الحفاظ يحفظ الحفاظ خلف الإمام كما فعلنا ولله الحمد في هذا العام يحفظ الحفاظ ولو فات شيء لا يضر إن شاء الله إن فات شيء لا يضر وإذا لم يكن هناك أحد حافظ ومسك أمسك شخص واحد من المسجد مصحفا يجوز أما أن يمسك الجماعة المصحف غلط ويلاحظ أن بعض الإخوة يقرأ مع الإمام وهذا غلط الواجب الاستماع بفضل الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإمام أحمد لقد إجماع على أنها نزلت في الصلاة. نعم. وهذا عام مخصوص بقول عليه السلام ما ينازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نعم. فريضة؟ نعم وهذا الفتوى بين الجميع.
أيضا هذا سؤال متكرر يقول أحسن الله إليكم نحن كتبنا خمس شروط للكفر الأكبر في الحكم نرجو تلك الدليل على ذلك رحمكم الله.
سبق سؤال هذا السؤال في الدرس الواجب.
نعم. هذا سؤال يقول السلام عليكم بعض التكفيريين يكفرون بلاد مسلمة كمصر واليمن والجزائر وغيرها لأنها لا تحكم بالشريعة كيف نرد على هذه الشبهة بارك الله
فيكم؟ تلقى قولهم في التكفير بمجرد الحكم مطلقا بدون هذه الشروط الخمس. حتى ولو أن الحاكم في هذه البلاد يحكم بالكفر وكان كافرا لا يلزم من كفر الحاكم كفر أن تكون الدار ديار كفر لأنه كما سبق أن دار الكفر هي التي لا تظهر فيها شعائر الإسلام كالأذان والصلاة والمساجد حلقات القرآن وما شابه ذلك وطالما أن البلد يرفع فيها الأذان فهي ديار الإسلام طالما أنه يرفع فيها الأذان هذه الديار ليست ديار كفر والنبي عليه السلام كان إذا سمع إذا أراد أن يغار على قوم يعني بالغزو إذا سمع الأذان كف عنه لذلك مثل بلاد فرنسا هذه بلاد كفار لأنهم يمنعونه هناك من الأذان أليس كذلك؟ نعم بل نعم 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 في المساجد طيب هذه إسلامية ولو كانت تابعة لهذه البلد نعم
المساجد يقول أحسن الله إليكم ما الفرق أو ما الفرق بين الخروج على الحاكم وتغلب السيد
الخروج على الحاكم كما سبق يقوم بالاعتقاد ويقوم بالقول ويقوم بالعمل أما التغلب بالسيف فيكون بالقوة والسلاح فيقوم شخص فيقتل الحاكم ويستولي على الحكم منه أما نزع اليد من الطاعة فيكون بالاعتقاد والقول واللسان وليس بالسيف فقط نعم.
فالسيد يقول هل أحد من أهل العلم نصح الحاكم؟
هل
أحد من أهل العلم نصح الحاكم؟ أو واحد من أهل العلم نصح الحاكم؟
الله أعلم. الله أعلم. أي حاكم إذا ذهب إلى الباقي الله أعلم. لكن مجرد كلام طلاب العلم السلفي عن المنابر وتدريس عن كتب السلف هذه نصيحة للحاكم وغير الحاكم. يعني لا تقصد النصيحة على أنك تذهب وتكتب ورقة للحاكم أو تقابله في مكان وتنصحه، ولكن تدريس العلم هذا فيه نوع نصيحة للحاكم وغير الحاكم. نعم.
هذا سيقول بارك الله فيكم كيف تقام الحجة مع ضرب الأمثال؟ لأن بعض الناس يعتقد أنه لو أظهر السنة عند المخالف فإنه قد أقام عليه الحجة.
لا، يقيم الحجة العلماء وطلاب العلم المتميزين يقيموا الحجة أنهم أفهم للدليل، يقيموا الحجة على الشخص ببيان الحق وإجحاد الباطل والشبهات، فإن أصاب معانا فهو صاحب هوى وصاحب باطل. نعم.
فسيقول شيخ أحسن الله إليكم،
لأن بعض الناس لا يعرف حتى كتب السلف ولا يعرف أن ما تفعله أصل السنة، خصوصا إذا صار الناس يعني كالهمج الجراح وصاروا يعني يتبعون كل نعمة، لابد لأهل الحق أن يبين السنة التي معهم في أدب وفي أخلاق حسنة وفي حسن لفظ وجزالة كلمة. ولأن بعض يعني أهل البدع عندهم أخلاق حسنة وعندهم عبادة فيجذب الناس بهذه الأخلاق وحتى العبادة، فالسني أولى بذلك، يجذب الناس بأخلاقه وأدبه وخدمته للناس. نعم.
تسألك شيخنا صلى الله عليه وسلم ما حكم من قتلوا في المغادرات بالنسبة للذين قتلوا وبالنسبة للحاكم؟
بالنسبة للذين قتلوا؟ الذين قتلوا في المغادرات أمرهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليسوا شهداء، ومن قال إنه شهداء فهو رجل جاهل لا يفهم شيئا في الشرع، من قال إنه شهداء لا يفهم شيئا. والبخاري رواه في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب لا يقول فلان شهيد، إن شهيد يعني في الجنة، فأمرهم من الله سبحانه وتعالى، إن كانوا جهالا لا يعرفون خطأ فعلهم فنسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، وأما إن كانوا من دعاة الشر والضلال والإفساد في الأرض فأمرهم من الله، هو أحكم الحاكمين جل وعلا، يحكم فيه بحكمه جل وعلا وقضائه. نعم.
فالرسائل يقول هناك شبهة لبعض الحزبيين الذين يخوضون الانتخابات أننا مجبورون على ذلك كما أننا مجبورون على التحاكم إلى القانون الوضعي، فما رأيكم بارك الله فيكم؟
ما الذي أجبرنا على ذلك؟ الغاية لا تضر الوسيلة عند المسلمين وإنما هذا عند الماسونيين الكفار، أما عند أهل السنة فإن الغاية لابد إذا كانت الغاية شرعية فالوسيلة لابد أن تكون شرعية، كما أصل قاعدة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا كانت غاية شرعية وهي تطبيق شرع الله لابد أن تكون الوسيلة المركوبة إلى هذه الغاية لابد أن تكون شرعية. ولذلك في تونس وصل التيار الإسلامي هناك للحكم، ما النتيجة؟ من في تونس؟ نبيل؟ هل هناك جديد؟ لا جديد، ليس هناك جديد، ما أقيم شرعه ولا طبقت حدود الله سبحانه وتعالى، فتطبيق الشريعة يكون بطريق عن طريق محمد، الطريق الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
سيقول من أنكر عذاب القبر مبتدعا كافرا، لقد سمعنا أحد الناس يقول بأن منكر عذاب القبر مبتدع.
لا، الذي ينكر عذاب القبر مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة، فإن كان إلا أن يكون نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين ولا يدري عن هذا فنعم، أما إن كان نشأ بين المسلمين ويعرف أن عذاب القبر جاء في السنة في حديث براء بن عازب وجاء في القرآن وأنكره فهذا كافر. نعم.
هذا سيقول الشيخ بارك الله فيه ما هي شروط الرياء التي تحدث العمل؟
الرياء على قسمين، أكبر وهو معنى النفاق المخرج من الله، وأصغر وهو كان يزين الإنسان صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، أن يقف الرجل في الصلاة ف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا الرياء. وينتبه أن ترك العمل الصالح خشية الرياء خطأ وليس إخلاص، بل هو جهل. إذا كان الإنسان يعمل عملا صالحا وأحس أنه يرابي، هل يجوز أن يتركه خشية الرياء؟ لا، لا يجوز هذا. وإنما كما قال الحافظ ابن رجب في جمع من الحكم، إذا كان هذا العمل متصلا كالصلاة فإنه لا يقطع ويجدد نيته وهو في الصلاة. أما إذا كان العمل يمكن قطعه فإنه كالذكر، فإنه يقطعه ويجدد نيته. نعم. نعم. غيره.
هذا الشيخ يقول: كيف نقول ان السنه محفوظه بحفظ الله والعلماء يختلفون في تصحيح الحديث، فمنهم يصحح ويفتي به والاخر لا يفتي؟
طبعا هذا من حفظ، هذا من حفظ السنه اصلا، تنقيح السنه صحيحه من ضعيفها، هذا من حفظ السنه. واهتمام العلماء بالاسانيد والمدود من حفظ الله سبحانه وتعالى السنه. أما اختلافهم هذا صحيح وهذا ضعيف، أو اختلافهم في أحكام الآيات القرآنية، فهذا لا يطعن في حفظ الله للقرآن ولا للسنة، العلماء مختلفون في أحكام بعض الآيات القرآنية، أو كثير من الآيات القرآنية متنازع في أحكامها. وأحد لكم صيد البحر، وصيد البحر حلال، وهناك أشياء متنازع فيها ككلب البحر وخنزير البحر. هل يجوز أكل كلب البحر؟ وهل يجوز أكل خنزير البحر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: هو الطهور ماء الحل ميتته. فمن جاء كون اسمه كلب لا يجوز أكل وخنزير، ومن جاء كونه من البحر يجوز أكل. فهذه المسألة تنازع العلماء فيه. من ذلك مثلا الضبع تنازع العلماء فيه أكل جواز أكل. المختار فتوى لجنة الدائمة للشيخ بن باز أنه يجوز أكله، وهو مما استثني من السباع، الضبع غير الضب، الضب لا خلاف لا إشكال في أكله، وأما الضبع فهناك خلاف بناء على حسن طبع الحديث وضعفه، والذي رجحته لجنة الدائمة للشيخ بن باز رحمه الله جواز أكله، حسن الحديث في ذلك أو صحيح. نعم. فهذه ليس معنى ان الخلاف يقع في تصحيح حديث او تضعيفه او في فقه ايه او احكام ايه معناه ان القران لم يحكم، لا، هذا من حفظ القران. نعم. ويكون هذا الامر خلاف سعه على الناس. نعم.
هذا سيد الشيخ الكريم: ارجو ترجيح مساله المجرد الفعل والاسقاط لا يعد استحلالا، لان التكفيريون
كثيرون. نعم.
يكفرون الحاكم لله بفعله لاعتماد القوانين الوغائيه.
هذا قول المعتزله. القول بان المصر مستحيل للعمل او للمعصيه هذا قول المعتزله، ونصوا عليه في كتبهم كما ذكر الامام. فليس مجرد الفعل يدل على اعتقاد انه حلال، والا لكفرنا قطاعا عريضا من الناس. فمن منا ينجو من الغيبه يوميا إلا من رحم الله؟ فهل مجرد إصراره على فعل الغيبة يعد استحلالا لها؟ هل يقول بذلك إن المعتزلة؟ هذا قول المعتزلة. أما أهل السنة يقولون مجرد الفعل لا يعد استحلالا، وإنما الاستحلال يكون بالقلب ويعبر عنه بلسان، ينطق بلسان أن هذا الشيء المحرم حلال. نعم.
السلام عليكم،
كيف
نصحنا على
طريق
طلب العلم
وكيف يقضي يومه؟ أنصح عن نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم، لا سيما الدروس العلمية النافعة المشتملة على كتب السلف الصالح. وأما كيف يقضي يومه فيختلف من شخص لشخص حسب عمله وحسب وقت فراغه وسعيه على معاشه. ولكن لا يقل طالب العلم عن 5 ساعات مذاكرة في اليوم حتى يتمكن، على الاقل هذا حتى ادنى جدا، ادنى يعني ادنى دليل. فيقرا ويراجع 5 ساعات في يومه، حتى ولو كان مثلا يسافر لعمله ياخذ معه كتاب تمكن من اللي درسناه هنا ويذاكر فيه، ويأتي يختبر فيه، وهو دائم مثلا عمله ساعة ونصف وهو راجع ساعة ونصف، يخلي هو رايح ساعة ونصف لأنه يعني لسه نشيط مذاكرة والدين حاضر، هو راجع يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت أنه قد يأتي مجهدا. وإذا قضى نومه مثلا يأخذ له ساعتين وبعد الفجر ساعة وما شابه ذلك. نعم.
الإنسان يقول هل يرث من أبيه لو الأب يشهد ويصوم لكن لا يصلي ويقول أنه لا يعرف أن الصلاة واجب؟
على حسب اعتقاده في تارك الصلاة، إن كان يعتقد أن تارك الصلاة كافر لا يرث، أما إن كان يعتقد أنه مسلم عاصي يرث. نعم.
الإنسان يقول كيف نفرق بين سنة العادة وسنة العبادة وفقهم الله وأيدهم بنصره على أهل البدع والأهواء؟
السنة العبادة يترتب على فعلها أجر، أما العادات لا يرد فيها أجر، فمثلا لبس العمامة وإطالة الشعر لم يرد أجر في لبس العمامة، وكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة بالعمامة ضعيفة جدا أو موضوعة، وأكثرها موضوع كقوله كحديث المنسوب عن النبي عليه السلام صلاة بالعمامة خير من 70 صلاة بلا عمامة، هذا حديث المكذوب على النبي عليه السلام موضوع لا صحة له. لم يرد في العمامة حديث صحيح أبدا، وإنما هي من عادة العرب وليس، وكذلك إطالة الشعر هذه عادة وليست عبادة. أما ما جاء فضل وأجر لفعله فهذا يسمى عبادة، كالأكل باليمين فهذا جاء النهي عن الأكل بالشمال، كما عند مسلم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال عليه السلام كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال عليه السلام لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يده والعياذ بالله لما تكبر على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان بالجبلة وليس مقصودا به التعبد لله سبحانه وتعالى فهذا عادة وليس بعبادة. نعم. هذا عبادة، مثل هذا عبادة، إذا عطس مثلا قال الحمد لله الرسول دعا لهذا، لكن لم يدعنا إلى لبس العمامة، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فهنا دعوة لحمد الله والتشميد. أما في لبس العمامة لم يأمرنا النبي عليه السلام بلبس العمامة ولم يأمرنا بإطالة الشعر. نعم. في أمر أو مترتب على هذا الفعل أجر، هذا يسمى عبادة. نعم.
الإنسان يقول إمام يصلي القيام فقام من الركعة الثانية فقال له المأمومون سبحان الله فلم يجلس وأتى بركعتين ثم سلم، فما حكم صلاته؟
يعني صلى ثلاث ركعات وتر.
يعني هو كان يصلي اثنين يقول الإمام يصلي القيام فقام من الركعة الثانية فقال له المأمومون سبحان الله فلم يجلس وأتى بركعتين ثم سلم، فما حكم صلاته؟
نعم، نرجع تقول هذه الصلاة صحيحة لأن بعض العلماء يرى هذا. نعم.
يقول كلما تكلمنا في أمر ما قالوا إنكم متشددون، على سبيل المثال زكاة الفطر فما هو التشدد؟
التنطع والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، ولكن حينما نقول إن صدقة الفطر وزكاة الفطر لابد أن تأخذ من قوتي من غير قوتي أهل البيت هذا تشدد، لأن الرسول دل عليه، وفي حديث ابن عمر عند البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. إنما التنطع والتعمق في الدين المذموم هو والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، أما إذا جاء بهذا الشيء نص فإنه ليس تنطعا وليس غلوا بل الواجب العمل به، وهو البسطية هو الخير وهو العدل الديار. نعم.
السيد يقول ما هو موقفنا من أهل سوريا وما القول بأن الملائكة نزلت في أرض سوريا؟ وما الحكم الشرعي في هذا المسمى بالجيش الحر؟ وهل يجوز الذهاب إلى هذا الجيش المجتمع؟
واحد واحد، كم سؤال؟
ما هو موقفنا من أهل سوريا؟
موقفنا من أهل سوريا الله سبحانه وتعالى أن ينزل أهل السنة في سوريا، لأن سوريا بلد مختلط فيها العرب الناصري الكادر، وفيها الشيعي، وفيها السني، وفيها الصوفية، وفيها النصارى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وينصر أهل السنة في سوريا. هذا موقفنا، ندعو لهم أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يجعلهم فيهم.
ثم القول بأن الملائكة نزلت في أرض سوريا،
هذا كذب على الله ورسوله، لأن نزول الملائكة أو الغيبي لا يكون إلا عن طريق الوحي. نحن لا نستطيع أن نقول الملائكة نزلت في موتى، وكان القائد يومئذ من؟ خالد أبو سليمان، خالد بن الوليد. فقول الملائكة نزلت في سوريا هذا كذب، ما نستطيع أن نقول أن هذا ملك أو بشر، هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يجوز هذا أبدا. نعم. فكيف من قال ان الله تجلى في الميدان؟ هذا اشد واشد. نعم.
وما الحكم الشرعي في هذا المسمى بالجيش الحر؟ وهل يجوز الذهاب الى هذا الجيش للقتال معه؟
انا لا اعرف الجيش الحر ما هو في سوريا. حد من سوريا هنا؟ يعني هل الجيش الحر يرفع رايه بالسنه؟ ها؟ ليست رايه متميزه، قتال رايه متميزه لا يجوز. لأن النبي عليه السلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قال لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لابد أن تكون القائد قائد مسلم ولو كان ظالما وجبرا، برا كان أم فاجرا، وتكون الراية المرفوعة راية إسلامية، راية إسلامية لابد. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله، تكفير بشار قال به علماء الاخبار
مثلا
الشيخ صالح بن حيتان قال نصيري ليس بمسلم، شيخ ابن باز رحمه الله قال كفر المسلم، قال كفر النصيري، وقال بحافظ الاسد. الشيخ اسامه بن عطيه العتيبي قال من شك في كفره فهو كافر وغيره.
الشيخ بس أولا هذه النقول الأولى لابد أن تعتمد، اللي كتب هذا من أين نقل هذه النقول عن الشيخ بس؟ من اللي كتب هذا السؤال؟ موجود؟ مين اللي كتب هذا السؤال؟ ها؟ أنت؟ أولا هذه النقول لابد أن يعني يذكر المصادر، مصادر هذه النقول. الشيخ الباز كفر حافظ الاسد، لا عقل هذا بعينه، يحتاج الى مراجعه الكلام. لكن قوله النصيريه كفار، نحن نقول كذلك، العاويه والنصيريه كفار والجهميه كفار، لكن عند تكفير فلان من الجهميه الامر يختلف، هذا الكفار وجه العموم. نعم. أما نحن نقول كل الذين ذكرهم هذا الشخص ليسوا بعلماء، أسامة العتيبي ليس عارف هذا طالب علم، لا لم يصل لمرتبة الاجتهاد، ولا صح له أن يتسرع، لا صح له أن يلج هذا الباب ويقول من لم يكفره فهو كافر، هذا لم يقل الشيخ الباز. والفوزان موجود وتكلم، يجب أن يسكت أسامة العتيبي، وأن لا يتكلم بهذه الطريقة، إنما يسأل العلماء وينقل أقوالهم مثل الشيخ صالح الفوزان العزيز الراشدي، هو لا علماء الكبار يرجع إليه طلاب العلم عليهم أن يجاوزوا حده، بل يلزموا غرز العلماء لا سيما في هذه المسائل العظيمة، خصوصا كان متعلق بفتح باب شرور ودماء وفتن. وهل يكتب الإنسان يقول فلان كافر؟ كافر يفهم منه الناس أنه يجوز الخروج عليه يخرج وقاتله، حتى لو صدر منه الحكم العالم نفسه عليه أن يبين أن الخروج لا علاقة له بالتكفير، يعني بمعنى أنه لا يلزم من كفر الحاكم جواز الخروج عليه، وإلا قد يكون كافرا ويحرم الخروج عليه لعدم توفر باقي الشروط الأربعة. الإنسان لا يصدر فتوى هكذا وتصير مسرحا للدماء والفتن. الآن قبل يومين اتصل ببعض الإخوة يقول أن بعض السوريين جاي إلى هنا ويطلبون الزكاة وأحواله من أسوأ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل بلادنا ولا يجعل فتنة، هذه مصيبة يعني، نسأل الله العافية. نعم. يكون الحج عليه في ماذا؟ ينصحوه، يبين له أهمية الحكم بغير ما أنزل الله وخطورة الحكم بغير ما أنزل الله، يبين له ذلك ويقيم عليه الحجة ويزيل الشبهات التي عنده، لابد يقيم الحجة ويزيل الشبهات التي عنده. نعم.
يقول: أما قول الشيخ الحيدان بقتل ثلث الشعب وقد رجع عن ذلك ودافع الخزان في مقالته له عن الحيدان.
أما إيه؟
أما قول الشيخ الحيدان بقتل ثلث الشعب قد رجع عن ذلك ودافع الخزان في مقالة له عن الحيدان.
الحمد لله أنه رجع عن ذلك، ذلك ما قلنا له. وحتى يعني حتى التصرف الآن في فتاوى في ليبيا وفي سوريا هذا قد يؤدي إلى فتن عظيمة جدا، وبعض الإخوة السلفيين شاركوا في القتال في ليبيا وهذا غلط. هذا غلط. لكن ليس لطلاب العلم ان يتكلموا في هذا الموضوع، لرجاء العلماء ما زال الحمد لله الخزان حي بين ظهورنا، نرجع اليه نساله، هترتب عليه امور هؤلاء النساء والرجال الذين جاءوا يطلبون الصدقات ولا يجدون ما يتحقون به السلام ولا يطعمون في الصيام، من المسؤول عنه عن الله؟ من المسؤول عنه عن الله؟ سيلزم فتوى هكذا جزافة خلاص. نسك النحو بماذا نتكلم نحن في هذا الموضوع؟ الذي نتكلم من العلماء فالآية تسأل يسأل العلماء. دولة يحصل فيها حرب داخلية ويتدخل الدولة الكافرة الرافضية وأمور خطيرة جدا وخلاص كافر وانتهينا وامشي. لذلك لماذا لم يتكلم الشيخ صالح الفوزان؟ ليفهم مآلات الكلام الذي سيتكلمها، يعني تكلم الفوزان كلمة لها وزنها، لذلك يفكر ويتصور أولا قبل أن يتكلم. الإنسان في هذه المسائل العظيمة لا يتكلم أبدا، أمثال من طلاب العلم لا يتكلم أبدا، وإنما يرجع يسأل العلماء. هذا هو النجاة، وهذه هي الطريقة السلفية.
نعم.
عفوا ثم أمريكا واليهود جهزنا لضرب إيران وحصول فتن في المنطقة، وإيران تضرب في سوريا فتن عظيمة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، عندما ندعو في وقت السحور فهل نرفع اليدين وكيف وما الدليل لذلك؟
دليل جواز رفع اليدين وبعد أن أشعث الأرض يمد إليه إلى السماء، ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، أن فيه نوع تذلل وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما في الصلاة فلا ترفع اليدان في الدعاء، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقت الصحة لا شك أنه وقت فاضي، أنه وقت صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر الحديث. نعم.
الصلاة
نعم في الصلاة الدعاء لا يرفع اليدين. إلا في الفروض في الوقت. أما في السجود وعند القيام من الركوع لا. نعم. لا نعم. لا لا ترفع يدي لا تصل. نعم. إيه السؤال نعم.
فسيكون معنى الاستواء في قوله تعالى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات.
قال العلماء يعني قصد وعمل الى السماء. نعم. والسماء قصد والسماء من السمو وهو العلو. نعم.
واحسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هل مساله العذر بالجهل الخلاف فيها مع الله؟
اي مساله من العذر بالجهل؟ نعم، بعض العلماء في المسائل الظاهره يقولون لا يلزم اقامه الحجه، وبعض يقول لا بد من إقامة الحجة حتى في المسائل الظاهرة. الشيخ ابن عجلان قال وأنا أكفر من يسجد لقبر عبد القادر. نعم.
يقول السلام عليكم.
والفوضى في هذه المسألة العذر بالجهل والحكم غير ما أنزل الله وأحكام الدور صارت الآن يعني ظاهرة، خصوصا عند بعض الناس الذين عندهم نوع غلو وتشدد. وقد يكون الشخص جاهل لم ينتهي من رسالة واحدة في العلم والأصل، ويبدأ يقرأ في هذه المسائل ويصبح عنده غلو في هذه المسائل بالذات. فلماذا هذه المسائل؟ لماذا الإنسان يتشوه في التكفير؟ وربما سبحان الله لا يهمه كيف يخرج الناس من الشرك والكفر، وإنما يهمه ماذا؟ الحكم عليه. نحن رعاة ولسنا قضاة. القاضي هو الذي يحكم بكفر فلان وعدم كفره، ان سيترتب عليه احكام عظيمه وامور عظيمه. اما نحن عملنا هو دعوه الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك، والحكم عليه يحكم عليه العلماء. اما الانسان يكون جاهل جهول لا يفهم شيء في العقيده ويبدا يتكلم في هذه المسائل الثلاثه العظام التي تحتاج الى الجهاد الى اهل العلم، هذا غلط. نعم.
سيقول أحسن الله إليكم، هل يوجد دليل بالنسبة لوضع الحناء في الليل زاد الله؟
حناء في الليل؟ ليس هكذا، لا في الليل ولا في النهار. الصرف إذا كان نفس صوب اللحية أو الشعر بغير السواد جاهز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء والد أبي بكر ورأسه ثغامة والثغامة نبات أبيض يخرج في الصحراء، قال غيروه وجنبوه السواد، فيجوز لمن كانت حياته بيضاء أن يغيرها بلون غير أسود كالكتم والحناء وما شابه ذلك من غير الأسود. أما الأسود فلا، قال الإسلام وجنبوه السواد. أما إن كان يقصد وضع الحناء في يزلي أو في يده ف لا، النساء تتجمل، النساء تتجمل بالحناء بالليل ولا بالنهار، تتجمل كيف شاء، لا يلزم قضاء بالليل. نعم.
هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، رفع اليدين شرع في أي دعاء أو في أي حين أم في أحوال مخصوصة أو الوضع؟
يشرع رفع اليدين خارج الصلاة في صلاة الاستسقاء، كان النبي عليه السلام يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فلا يرفع إليه إلا في الجهود دون
السلام. نعم. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، ما رأيكم في كتاب ابن حجر الهيثمي المسمى الفتاوى الحديثة؟
الفتاوى إيه؟
الفتاوى الحديثة.
لا لا أعلم، ما أقرأ لا أعلم شيء، ولا أعرف ما هي.
السلام عليكم، ما هو الفرق بين العلو والاستواء لله عز وجل؟
العلو صفة الذات لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، فالله موصوف بأنه علي جل وعلا. وأما الاستواء إنها صفة، العلو صفة الذات والاستواء صفة فعل، لا حتى نثبت صفة النزول. نعم.
استواء صفة
صفة فعل النزول، نزول الله إلى سماء الدنيا. نعم. والمبتدأ نفوا الاستواء وقالوا بالنزول، أو نفوا النزول وبعضهم نعم. ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا ينزل؟ طيب.
ومن هنا نشأ.
نعم، هذا ليس خلاف. هذا ليس خلاف. نعم.
إذا أنا أقول على أن حينما إحنا نصلي الله صلى الله عليه وسلم يقول معه شكرا.
هذه مسألة أخرى.
هذا يقول أحسن الله إليكم أهل السنة والجماعة يثبتون لله عينين مع أن الله ذكر القرآن الضبط أعين. كيف نجيب عن ذلك؟
نعم تجد ذكر الله عز وجل هذه الصفة في سورة الجمع تجد لأعيننا وبالإفراد بقوله تعالى وتصنع على عيني وعلى القول بأن أقل الجمع اثنان لا إشكال وعلى القول بأنه أكثر من اثنين فهذا من سر التعظيم. نعم. وأما الله سبحانه وتعالى فله عينان كما في حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. عينه كأنها عنبة طافية، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية. نعم.
هذا سيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم كيف نجيب على أن الله عز وجل هو وحده الذي أعلم ما في الأرحام وفي زماننا بوجود أداة حديثة يعني التي تكشف عن الأرحام؟
لا يعرف هذا إلا بعد تكوين الإنسان وخلقته وخصوصية علم الله سبحانه وتعالى في الأرحام قبل أن نفخ في الروح. أما بعد النفخ في الروح فلم يعد هذا غيبا فإن الملائكة علمت حال الشخص وكتبت له أربعة أشياء رزقه وأجله وعمله وشكره أو سعيد فلم يعد حينئذ غيبا. أما قبل الأربعة أشهر فلم يصل علم الحديث ولم يصل إلى معرفة ما في الأرحام.
هذا سيد يقول هل أهل السنة والجماعة متفقون على أن لله عينان؟
نعم لا نختلف في ذلك.
أم هناك من سكت عن ذلك لأننا لو قلنا أن العور يكون في إحدى العينين فهذا في بشر ولا أقصد التشبيه. وهل هناك حديث صريح في أن الله بأن لله عينان؟
هذا حديث واضح وصريح الذي الدجال لا أعلم عن العلم أبدا قال أن الله له عين واحدة أو أكثر من عينين. لا أعلم عن العلم فهذا أيضا. نعم.
ما تسير هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
قل ما تفسير هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
لا تفسير من كثير أو غير تفسير لكن الإحاطة معناها الإدراك. إدراك الشيء على حقيقته. نعم. قد يكون على علم
المعلومات
من علم الله. الله أعلم يرجع للتفسير.
هذا سيقول ذكر رشدكم أن أي مسألة عقدية لابد أن يكون لك فيها سبب. فهناك من يقول يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال ويستشهد بأن جمهور السلف على جواز الاشتقاق فلا دخل لكم ذلك.
من هذا الذي يقول أنك يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات؟ من؟ من العلماء؟ ها؟ ما من العلماء؟ أنس ما من العلماء اللي قال يجوز اشتقاق أسماء لله هكذا نصا؟ سورة الجدير هذا قال هذا قول الكرامية من أهل البدع وليس قول أهل السنة لم يقل أحد وما جاء ابن القيم من كلام في حديث بالله سبحانه وتعالى الله مشتق أم جامد هذا مبحث لغوي وليس متعلقا بالاسماء والصفات وبعضهم نقل هذا كلام ابن القيم وهذا من فرط جهله وما كتبه بعض الناس كياسر البرهامي في هذه المساله هو اول من جاء بهذا البلاء في هذه المساله فاخذ يستدل له ببعض كلام لا علاقه له بالموضوع او له علاقه وليس دالا على ما ذكره فهذا غلط منها ولن دائما بلا الشيخ الباز على حاله. نعم.
هذا سيد يقول هل معنى كلامكم احسن الله اليكم بان المصيبه التي نتدخل بها أو نتدخل بها الإنسان كإنسان قاد سيارة بسرعة، يكون يعني الإنسان قاد سيارة بسرعة فاصطدم بأخرى، لا يحتج بالقدر على هذه المصيبة؟
لا، هذا مخطئ، هذه معصية. تجاوزنا السرعة التي حدثها الدولة، العلماء يفتون أنه لو تجاوز السرعة التي حدثها الدولة فخطبت السيارة بسبب ذلك والناس فهم منتحس. هذا خطأ وليس مصيبة، وخطأ وهو أولا، لا تجاوز الإنسان السرعة التي حدثها الدولة، لأنه أضرب الطرق. نعم. وفتر العلماء لو تجاوز السرعة المحددة ومات بسبب ذلك فهذا منتحر وخاتم نفسه.
هذا يقول
بارك الله فيك. ولا يجوز ابدا، حتى ليك بعض الناس، ليك واحد صديقك في الشرطه او غيره وتجاوزت السرعه ولم ياخذوا منك المهمه، لو انك استعنت بهذا هذا لا يجوز ابدا، لانه من التلاعب ولكن ما في الباطل. تجاوزت السرعه هو الجزاء، ارضى بالجزاء. و الشيخ ابن تيميه رحمه الله لما كان يركب مع شخص يقود سياره بسرعه والشيخ كان منشغل عنه، فلما جاء عند المرور ووقف السياره وراى فيها الشيخ ابن تيميه قال تفضل تفضل يا سماحه الشيخ، وكان لم يكن منتبها، فتبع بعد فتره قال لماذا يوقفون يا ولدي بالسبب؟ قال كنا تجاوزنا السرعه. قال ارجع من اول جسر، يعني اول كوبري ارجع. وجاء عند المرور قال السلام عليكم لماذا وقفتمونا؟ قال الاخ كم جاوز السرعه، قال ولماذا مشينا؟ قال لان راينا سماحتك ما قلنا اكيد عندك درس او محاضره. قال كم المخالفه؟ قالوا 300 ريال. قال هذه 150 مني، وهو لاني لم انصحه وهو يدفع 150. هؤلاء هم علماؤنا اهل الورع والتقوى والخوف من الله. أهذا سيفتي الأمة في دماء وأشلاء وأعراض يجامل فيها الحاكم والملك؟ لا والله أبدا. أهذا الوعظ يفتي فيه بغير علم به بغير علم ابن تيمية؟ لا. نعم. أما الآن فتوى ينزل يعني قبل تولي الرئيس محمد مرسي بجواز فتحة الكهرباء وتوقف عدد الكهرباء تحط عليه ملح او غيره عندهم يجوز، وصدقت عدادات المياه، صدرت فتاوى من بعض الحزبيين بهذا، وهذا الباطل. يقولون ان الدوله لم تعطنا رواتب جيده فنسلخ الكهرباء ونسلخ المياه، وهذا الباطل. احنا مش عايزين نقول كل السالفه زعلان. نعم. عن ماذا؟
وأبغى
نسأل ذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله. نعم.
هذا سؤال متكرر يقول بارك الله فيكم، معلوم ان اجماع الصحابه حجه، فكيف يخالف ولو كان بعد انتزاع الصحابه؟ وكيف وجه اهل العلم هذا الامر اي المخالفه ومن هم؟
كما سبق هذه مسألة أصولية، هل يمكن أن ينقض الإجماع بعد ذهاب علماء العصر أم لا؟ نعم. بل يحسن فيه. يحسن فيه. نحن نعتذر عن باقي الأسئلة. نعم الأسئلة كثيرة جدا، يعني هذا أقصى إن شاء الله، ونعتذر عن باقي الأسئلة. نعم. نعم.
هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، هل المرأة تمشي خلف زوجها في الشارع وما الدليل؟
هذه عادة حسب عادات الناس، عندنا في مصر المرأة تمشي بجوار زوجها أو خلفه، فهذا حسب عادات الناس، ليس في ذلك نص يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم في ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تمشي المرأة مع زوجها. ومشت بجواره جواري لا معنى لا معنى أو خلفه لا معنى، وحسب عادات الناس، قد يكون في بلد لو مشت خلفه عيب، قد يكون في بلد لو مشت أمامه عيب في بلادنا، لو مشت بلد أمام الرجل في بلادنا لا عيب في عرف الناس. ما فيش مشكلة عندي شيء. ها؟ زشت العادة، زشت العادة، العادة، نعم. بس لا تجاوز مسك اليد، نعم. كما قلت كما مساعدة والسؤال. نعم. ليس هذا معنى، ما مشكلة. ينصحهم إذا كان يفهم كلامه فانصحهم. خلاص إذا كان الرجل سلفي وعلمناه بالسلف ينصحهم في ترك الصوفية وفي ترك التكفير والغرور. نعم، وطبعا معروف أن الشيشان منهج التكفير فيها الخطان منهج التكفير فيها زكاة، والإنسان يزكي واحد من أولاد الإخوة إلى كان مجاهدا تماما أنه على نهج السلف وطريق السلف. نعم. وفقنا الله وإياكم ونحب ورضا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما زال رسول الله لم يخرج الفجر حتى أطلق الدنيا فإنه حديث بغيض وعند من حسنه محمول على القنوت على طول القيام، يعني في الساعة